أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن أخذ الأجر الجوع فيه أقوال ثلاثة: قول بالمنع مطلقا وقد تقدم، وقول بالجواز مطلقا، وهذا ما حكي عن القاضي وما يظهر من المقنع قبله للشيخ المفيد. الدليل ما هو؟ قال: للأصل، لعله للأصل، وظاهر رواية حمزة ابن حمران. حمزة ابن حمران روايته هكذا ورد فيها: عندما سأل الإمام سلام الله عليه أنه إن في شيعتك، بعد ما سمع من الإمام سلام الله عليه أن من استأكل بعلمه افتقار، قال: قلت لأبي عبد، قلت له أنه إحنا أكون من شيعتك، يوجد من شيعتك قوم يتحملون علومكم، يرحون إلى القرى، الأرياف، مدن أخرى، يبثون تلك العلوم التي تعلموها منكم، فلا يعدمون الصلة، فالشيعهم يساعدوهم يطوهم. أي فالإمام سلام الله عليه قال: ليس أولئك بمستأكلين، إنما عليكم السلام، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق. أكو أمرين، ثلاث أمران ثلاثة هنا: واحد قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق، هذه اللام إذا نأتي بابن هشام أو ما أدري ابن كذا، شي يقول هذه اللام؟ لام الغاية، لام العاقبة، شي يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول اللام هذه إما للغاية أو للعاقبة. للغاية بهذا المعنى، بمعنى أنه يفتي بالفعل، والغاية من ذلك ماذا؟ بطلان، أحسنت، بطلان الحقوق. للعاقبة لا، يعد نفسه بالفعل، ما أكو إفتاء، يعد نفسه، يهيئ نفسه، يدرس القضاء حتى عاقبة الأمر شو تصير؟ إبطال الحقوق، هذه العاقبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على كل تقدير يقول هذه يظهر منها أنها حصرت الاستيكال بمن؟ بما إذا لم يكن عالما، وبما إذا كان لأجل الحكم بالباطل. طب إحنا صاحبنا هذا اللي يحكم بالحق، أولا ما يحكم بغير علم، يحكم بعلم، وثانيا لا يريد من خلال ذلك أن ماذا؟ يبطل الأحكام. فخارج هذا عن هذه الرواية، ما يدل هذه الرواية، لا تدل على، لا تدل بقوله عليه السلام إنما ذلك من شنو أفتى بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق، ما يشمل القاضي بالحق اللي غرضه من القضاء فصل الخصومة، مو القضاء بالحق الباطل، قضاء بالحق، وهو إنسان نزيه عالم، مو أنه مو عالم، مو بغير علم ولا هدى، بل بعلم وهدى، وما يريد يبطل الحقوق. هذه الرواية بعد لا تدل على حرمة ما يأخذه، هو صاحب المقنعة والقاضي أراد بهذه الرواية أن يستدل على جواز أخذ أجر الجوع على القضاء الحق، وهذه الرواية هم تدل على الجواز لأنها لا تدل على أكثر من ياهو حرام بغير هدى وعلم. هذا هدى وعلم، عالم هذا مجتهد اللي يقضي. يبطل به الحقوق قصد لا الحكم بالحق مو لإبطال الحقوق، فما يكون حينئذ بمس تأكل اللي هو مذموم. هذه الرواية. جنابة قد تقول بأنه هذه الرواية الحصر بيها ليس حصرا إضافيا حقيقيا، هي لا تريد أن تقول فقط وفقط القاضي الذي يحرم عليه الأخذ فقط وفقط هو هذا الفرد، ليس بعلم ولا هدى زائد يبطل الحقوق. لا، هذه بالإضافة إلى هذين الشخصين، شخص يبث العلوم يحصل شوية فلوس، وشخص يفتي بغير علم. بعد ما أجيب الثاني اللي يبطل حتى لا يضيع شوش ذهننا، المقصود هذا. بالإضافة إلى هذين الشخصين، إذا نحط هذين الشخصين في الميزان، واحد يستأكل بعد ما يسمع أحاديث من أهل البيت يروح يبثها ويعلم الناس بالقصبات بالدهات بالقرى بالأرياف بالمدن، يروح تبليغ يحصل فلوس، وشخص آخر يقضي بغير علم. من هذين الشخصين الإمام مش حكم ياه اللي حرام يأخذ هذا. إذا نريد نقايس هذا بالنسبة لهذا، هذا حرام وهذا ليس حرام. أما هذا ما يستلزم عدم وجود فرد آخر أيضا حرام. لما نقول زيد هو الأشجع، مرة نقيس لكل الناس هذا حصر حقيقي، مرة نقيس إلى عامر، من زيد وعامر ياه الأشجع زيد، هذا يدل على عدم وجود أشجع منه وما يدل صحيح له لا، لأن بالإضافة إلى هذين احنا نريد نحكم مو حقيقي. الحاصر هكذا، إنما زيد العالم، إذا قسنا إلى عامر ونقول إنما زيد العالم، هذا يمكن أن يكون بكر وخالد وكذا هم أعلم من زيد. وإذا أردنا نقول إنما زيد العالم، نقول بالدنيا أصلا هو زيد العالم، هذا معناه حقيقي ما موجود شخص أعلم من عنده. هنا بالرواية قد تقول بأن الحصرة ياه اللي يريد يناقش المقنعة ويناقش القاضي شي يقول، يقول الحصر مو حقيقي، الحصر إضافي، فلا يمتنع وجود فرد آخر أخذ الفلوس له شي يكون حرام ومذموم، وهو قل وهو اللي مو يتعلم ويروح يبلغ، يتعلم ويروح يقضي بالحق، هذا هم حرام. واضح أو لا؟ هكذا الشيخ الأنصاري يقول حملها على الحصر الإضافي خلاف الظاهر، لما يقراها واحد يستفيد من عدها الإمام يدق ضابط، يريد يحدد اللي يأكل الحرام من هو من المتعلمين، اللي بغير علم يفتي ليبطل الحقوق. مطلب واضح إن شاء الله. هو الحصر الإضافي والحقيقي شنو؟ بس أنت لما أكو اثنين تقول إنما العالم زيد، هما زيد وبكر زيد وعمر، إنما العالم، إذا بالإضافة إلى هذا تقول هذا عالم، خمياً في وجود بكر أعلم منا أو عالم. أما إذا لا حصر حقيقي إنما العالم زيد بلحاظ كل الأشخاص، هذا بعد جاي تنفي بمفهوم، لذا يقولون مفهوم الحاصر بمفهوم أنه لا يوجد بعد غيره عالم أو أعلم. إهنا أنا إذا كان الحصر حقيقي معناه ما أكو فرد شخص بعد حرام يأكل، ليش؟ لأن حصرت الرواية الحرمة بمن بيأكل بهذا الطريق، فيفيدنا، يفيد القاضي ويفيد المقنع، صحيح لو لا؟ وأما إذا كان بالإضافة إلى ذاك هذا حرام، وهذا ما يمنع وجود حرام آخر بين ذول الثنين، ياهو الحرام هذا حرام، أما أكو حرام آخر أو لا ما تنفي بين ذول الثنين، ياهو الأسمن هذا أسمن، هذا أطول، هذا أرفع، هذا أقصر، هذا أعلم، هذا أعدل، ما ينفي وجود شخص آخر يتصف بأكثر من هذا. فهذا اللي يريد يناقش الآية الرواية يقول يا بتر الحصر هنا شنو إضافي. الشيخ الأنصاري يقول خلاف الظاهر كونه إضافي، لأن الإمام سلام الله عليه شو يقول؟ يقول ليس أولئك مسألة، إنما ذاك حصر حقيقي، يعني ظاهر كل حصر هو شنو بالدرجة الأولى حقيقي، إرادة الإضافي هذا لعله يحتاج إلى قرينة. قال واللام في قوله هنا وصلنا، واللام في قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى كليهما ما يأثر الاستدلال، تفيدنا الجواز في غير مورد الحرمة. في مورد الحرمة تحمل على العاقبة، عفوا في مورد المستأكل هذا تحمل على الحرمة، الغاية تحمل على العاقبة، حرام أخذ المال، غيره مو حرام، هذا احنا المهم غيره، السب هذا عاقبة غاية مو مؤثر، ثلاثة حرام، خلينا ثلاثة حرام، احنا ما نريد بهذا نثبت الحلية، بهذا حرام، قال الإمام صريح جاي يقول حرام، غير المهم. هذا فرد مطلب السؤال الآن زائد جاي بينا الشيخ الأنصاري، مو دخيل بال إيه، إلا إذا البعض راد شنو يقول إذا كانت للغاية تدل على الحرمة، إذا لم تكن للغاية كانت للعاقبة لا، فالشيخ الأنصاري يقول لا فرق بينهما، وإلا هذا سؤال الآن مو دخيل، لأن إحنا ما نريد نثبت يا الحرام، نريد نثبت غيره شنو حلال، سعنا هذا مو يم هذا، هؤلاء همهم القاضي شو يريد يثبت؟ يريد يثبت هذا حرام، لا يثبت غيره حلال، يريد يثبت انه هو القاضي بالحق حلال ياخذ، مو يريد يثبت القاضي بالباطل حرام، القاضي بالباطل حرام حرام، واضح له ولا؟ سواء كانت اللام للغايه او للعاقبه. قال واللام في قوله ليبطل به الحقوق اما للغايه او للعاقبه، وعلى الأول فيدل على يعني يفتي بغير علم، هاي للغاية، يفتي بغير علم يفتي فعلا حتى يكون حتى يتحقق إبطال الحق، حتى يأخذ هذه الأموال اللي هي ملك زيد، يأخذها من زيد ويعطيها لعمر، وبعدين يقولوا له أيها القاضي أحسنت والله أنت الأجنة أي حكمت بالباطل. وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني للعاقبة اللي قلنا شنو يعد نفسه يروح يدرس بالجامعة كلية الكذا حتى شنو يهيئ نفسه لكي يحكم بالباطل، الآن فعلا ماكو إفتاء إيه، لكن يهيئ نفسه يوم جمعة يهيئ نفسه حتى باكر بالمحكمة يقضي بالباطل، هذا للعاقبة. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى، يعد نفسه للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير هو الداعي هم ما تأخذ المال بعدها في الثاني وفي الأول إيه؟ وعلى كل تقدير للغاية أو للعاقبة، ظاهر الرواية حصر الاستيكال الحرام المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل، ومع عدم أو مع عدم معرفة الحق، هذا. أما في مورد بحثنا اللي هو شنو عدم معرفة الحق، لو معرفة الحق قاضي مجتهد جاي نتكلم أهل القضاء، حتى يأكل فلوس الناس لو حتى يحكم بالحق، حتى يحكم بالحق، بعد هذه ما تدل الآية الرواية على ذمه، لأن حصرت الذم في غيره، واضح شيخ حسين؟
ما لا دخل بالتعيين وغير التعيين،
ها لا لا هذا لا تتكلم عنه إيه متعين القضاء عليه ما متعين عيفة هذا مطلق. فيجوز الاستيكال مع الحكم شنو بالحق لأن المذموم هو غير هذا. إن قلت بأنه الحصر إضافي وليس وما ذكرته مبتني على الحصر يجاوب الشيخ الأنصاري يقول على أنه الظاهر من الرواية هو الحقيقي مو الإضافي فيتم الاستدلال. قال ودعوى كون الحصر إضافيا إضافي بالنسبة لمن يعني هذا مذموم يا كل اللي بغير علم ويبطل الحقوق مذموم بالإضافة إلى الشخص اللي يذهب إلى خوزستان حتى يبلغ يذهب إلى مدينة أخرى حتى يبلغ عن ما تعلمه هذا مذموم ذاك مو مذموم هذا مذموم هذا لا يعني عدم وجود فرد آخر مذموم وهو من يقضي ولو بالحق. إن قلت هذا قلنا هذا خلاف الظاهر كون الحصر إضافي. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل اللي ذكر السائل هو الذي شنو يستمع منكم بعض الأمور ويروح يبثها فلا يعدم الصلة فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه هذا خلاف الظاهر. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد فلا يدل إلا على عدم الذم على ياهو عدم الذم على المبلغ قول مبلغ قاضي بالباطل قاضي بالحق هذا ما يدل. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل يعني بالنسبة إلى شنو القاضي بالباطل عفوا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل وهو المبلغ فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد على المبلغ دون كل من كان غير المحصور فيه دون كل من شنو لم يكن قاضيا بالباطل وهو من كان قاضيا بالحق هذا خلاف الظاهر. هذا بعد هواية حكينا ذكرنا إلى الآن شنو قولين واحد منع مطلقا هذا المشهور الشيخ الآن أو الجواز مطلقا للمفيد وحكي عن القاضي. الثالث القول الثالث يفصل يقول شوف هذا اللي القاضي إذا ما متعين عليه القضاء بالنسبة إلى خلينا نقول وجوب شنو كفاية ما متعين عليه القضاء وكان محتاج ما عنده شغلة أخرى غير القضاء ما عنده فرد شنو طريق آخر لي هنا يجوز أخذ الأجرة والجرة ذن الثنين سيذكرهن أو ما حط أو سنة. وإذا كان متعين عليه وما محتاج هذا ماكو عليه شيء يحرم في حقه أخذ هسه شنو النكتة في أنه في صورة الاحتياج في صورة عدم تعين القضاء يجوز. ليش يجوز في صورة تعين القضاء صورة عدم الاحتياج يعني لماذا نعتبر في الجواز نعتبر شنو أمره واحد عدم التعين اثنين الحاجة شنو الدليل على ذن الشرطين حتى بعدين نقول جائز. يقول أما اعتبار عدم التعين لأن معروف على أنه مع كون الشيء واجبا عينيا ما يجوز أخذ الأجر هذا يجينا إن شاء الله أنه صحيح أو مو صحيح. تقول مو هذا شلون يعيش أقول لك خبص هو خلي يلقى له طريق آخر هذا بعد واجب هذا بعد فرض طريق آخر علاج أكو في باب القضاء، نشوف للقاضي حتى للطبيب اللي شنو لابد أن يمارس. شهر لازم شنو يغلق المطب أو يروح إلى جبهات القتال حتى يداوي، تعين ذلك عليه. تقول من يعيشون أهله؟ هذا لازم نلقى له فرد طريق آخر. هذا مو عذر أنه أهلا من يعيشون لتجويز أخذ الأجر، واضح له لا؟ وأما اعتبار الحاجة أنه لازم محتاج، فمن جهة أنه الأدلة التي يعني إذا كان محتاجا بعد حينئذ ماكو مشكلة، لأن الروايات اللي ذكرت أنه ميجوز وحرام وسحت ومحت هذه ناظرة إلى صورة الاستغناء، ما محتاج. فإذا أمن كلا الشرطين، اعتبار عدم التعين اعتبار الحاجة. أعيدهن لو واضحات. إحنا نقف عند هذا الاستغناء الكذا بالتطبيق. إيه بعدنا ما وضحنا أنه مين جبنا الروايات اللي قالت ما يجوز حتى نشوف صدق ناظرة إلى صورة الاستغناء أو لا. هذا سبب التطبيق. واضح المطلب الساء أطبق. قال وفصل في المختلف العلامة، فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء، مع هذين الأمرين القيدين الشرطين. ومنعه حرمه وين؟ مع غناه أو عدم، يعني إذا لم يتوفر الشرطان. الشرطان كلاهما لابد أن يتوفرن حتى تحل الأجرة. إذا واحد انخرم حرمت. هذا انخرم ما كان أكو حاجة، كان غنى. أو الثاني انخرم ما كان متعين، لم يكن عدم التعين ثابتا بل كان التعين عدم. العدم هو واضح له لا؟ أي جيد. طب فلنأتي إلى صورة الجواز. قلت شرطيا أيها العلامة عدم التعين والحاجة، شنو الدليل على أنه في صورة عدم التعين ما يجوز، في صورة التعين ما يجوز، في صورة عدم التعين يجوز؟ شنو الدليل على أنه مع الحاجة يجوز من دون حاجة الاستغناء لا يجوز؟ قال ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، ليش؟ لأن مع التعين حرام يأخذ، لأن هذا مبحوث يأتي إن شاء الله أنه فيما لو كان الواجب عينيا واجب عيني يحرم أخذ الأجر على قال لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية. هذا هسه أصل موضوعي أتركه، وإلا هناك رحنا نشوف صدق هاي الحجاية لو لا مو ثابتة. بعضهم يقول على أنه لا، حتى إذا واجب عيني ماكو منافات بين الواجب العيني وبين أخذ الأجرة. إيه هذا سيجي إن شاء الله. حرمة الأجرة على الواجبات العينية، إذا قلت إذا واجب عيني وحرام أجرة لوق الأفواه الأطفال وأم الأطفال شلون يسد هذه شلون؟ قال وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى، من بيت المال. أجرة لا تأخذ، ارتزاق من بيت المال. أي واضح هذا أو لا؟ هذا بالنسبة للشرط الأول. وأما اعتبار الحاجة، تدري ليش اعتبرنا الحاجة؟ يعني قلنا في صورة الحاجة يجوز، في صورة عدم الحاجة والاستغناء لا يجوز، لأن الدليل اللي يقول حرام ظاهر في صورة الاستغناء، ذاك حرام. خب قال فلظهور رواية، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء. عجيب، يقول إيه وتقول له يا أبا شنو هي أدلة المنع حتى نجي ندرسها ونشوفها، نختص بصورة الاستغناء لو تعم حتى صورة الحاجة، بل كانت هذه تحرم حتى صورة الحاجة. قال كما في ولا كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. ولا ما خل أكمل وبعدين أرجع على رواية يوسف، خل أكمل العبارة نخلص من عدها. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة، تقول خوب هسا أنت تجوز أخذ الأجرة إليه في صورة الحاجة وعدم التعين، يعني تريد تقول في صورة الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجرة، مو إذا ما متعين يعني شنو، لو مستحب لو بعد واجب كفائي. يقول إيه ماكو مانع، ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. فلا تستوحش من هذا، بل قلت على أنه بعضهم قال لا تستوحش واجب عيني ومع ذلك أخذ الأجر، منافات معكم، فهذا ترك إلى محله. نرجع إلى هذه رواية يوسف وعمار، شلون بالله عليك كما يظهر بالتأمل مختصة بصورة الاستغناء، رواية يوسف لعله شنو اش قال بيها، ارجع لها الإمام اش قال بيها، ها أنه ورجلا احتاج الناس إليه، مو هو محتاج إلهم، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، كأنه سؤال الرشوة في صورة احتياج الناس ظاهر أن تمام المناط للحرمة هو احتياج الناس إليه، مو احتياجه هو إلى الناس، إذا كان هو محتاج يعني هو مستغني. أعيد، ظاهر العبارة لما تقراها هتش يقين بذهن الشيخ الأنصاري، العبارة لما تقراها ورجل أن احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني يفهم من عنده أنه هذا ملعون. شنو هو قال ملعون؟ لعنة، ملعون مناط اللعنة، نكتة اللعنة أن الناس احتاجوا إلى فقهه فسأل الرشوة. أما إذا لا هو احتاج إلى الناس لأن فقير فيبذل فقه، الرواية بعد شنو ما ناظر إلى، ما ناظر إلى، فيظهر من الرواية أن الناس يحتاجون إليه لا أنه يحتاج، هو إذا ما يحتاج يعني مس تغني. قب هذا بعد سأتناقشها، شو شلون تحب تناقشها ناقشها، هذا مو مهم، هذا بالنسبة إلى لعله إيه، هذا بالنسبة إلى رواية. وأما ذيك بعد ذيك أضرب ذيك، لما تقراها تشوف وسعت أنواع كثير ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة اللي هي مورد البحث، وأجور الفواجر، وثمن الخامر، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، الرشا ما علينا بها لأن أجور هسه احنا نريد أجور القضاة مو الرشا. فهنا نقول بذهنية الشيخ الأنصاري لعله أن النكتتين التي تظهر بالتأمل موجبة لاختصاصها بصورة الاستغناء هي أن الأمور المذكورة في سياق أجور
سلطان
قضاء، أجور القضاة كلهم ما محتاجين، كلهم أمور كأي أخذهم هاي هم ما تفتأمل قد أنت شنو. نستجير بالله هذه ال شنو هي واحدة أجور الفواجر لأنها محتاجة تروح، مو أنها مستغنية، وهكذا اللي شنو هي العمال، وهكذا يبيع الخامر، لك شغلت إذا هذا ما أقدر بعد ذني
ارتزقنا
بشغلة
أخرى كنس البيوت وكذا
منو؟
مثلا الفواجر، فلذلك النكتب
عدم الإحتاج للقضاء، مو مستغني بالفعل، يمكن أن يستغني، ها
يمكن يستغني بالفعل،
هذا همات محتاج يعني يمكن أن يروح يشتغل غير شيء بنا.
لا يعني ممكن أن تستغني عن هذه الشغلة ليست محتاجة إليها، تشتغل شغلة أخرى في كنس غير ذلك. فمن هذا
اي بس هذا خو ما ياتي على ذاك بعد ما يحتاج الى روايه عمار قول لما هو يقدر على امور اخرى بعد مو مستغني مستغني هذا مو انت ايش تقول قول ما دام فصل بين القادر على عمل اخر غير القضاء وغير القادر بعد ما يحتاج الى روايه عمار مو تشيله لا خصوصيه بعد ما لها هذه على كل حال وأما الارتزاق حكينا كان بالأجرة بالجعس الارتزاق شلون فرق الارتزاق عن الأجرة الأجرة ياخذ المال بإزاء عمل ويتوقف على شنو ضبط المدة والزمان إجارة هيك بعد مو كده لا الإجارة متوقف على من على ضبط المدة لأن عقد من العقود فلا بد الزمان المدة يعني المدة العمل يخو كل ساعة قد شنو ملف واحد أطالع ملفين ذن الأمور كلها مدخل معرفة الأجرة أما الارتزاق لا نفس المقدار مجهول العمل مجهول لأنه مو عقد فسكلامنا في الارتزاق مو في الأجرة في الأجرة شنو لا ما يقصد المجانية يقصد القربية أما في الارتزاق لا يشتبع مع قصد المجانية حتى لو مجاني مع ذلك صحيح لو لا بعد ما يريد أحكي أكثر وأمثل بأمثلة أخرى
ما
هو همات قال وفصل في المختلف فجعل أخذ الجعل والأجرة فهذا يظهر من عنده على أنه شنو الكلام أعام بعد
أيه.
وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته إذا ما محتاج شلون إذا ما محتاج قال بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية خو أكثر من هذا بعد ما يحتاج
ما علينا شيخنا هذا في القضاء في كتاب
الإمام عمر
لأن
هي فيها
يعني فيها تفصيل
إيخو رأي الشهيد رأي الشهيد الثاني كذا بس هذا يأتي إن شاء الله هناك بعد الشيخ الأنصاري هناك يذكر
فقط لحاجة
أي مصالح المسلمين هذا مشمول إذا كان شنو هو مستغني هذا هل يعد من مصالح أو لا هذا بعد يأتي البحث عنه إن شاء الله خب غير هذا يمكن أن يقول ها أكو دليل آخر يمكن أن يستفاد منه أنه يجوز أن يعطى ولو لم يكن مح أي حتى لو ماكو حاجة وهو العهد الذي كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك وما أدراك ما مالك كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله كما ينقل ويدل عليه دلالة كيف نأتي دلالة كيف هاي نأتي ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه زين من قوله عليه إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له ما قيد لبسه وافسح له بإطلاقه زين طبيعي ومن دون تقييد وافسح له من جيبك طلع وافسح له ادفع لك ذا لا خل فسحة الفسح من قبل مالك عادة شنو من الوالي من يصير من بيت المال أحسنت وإن كان هنا التصريح ما أكو من بيت المال لكن قب هذا المقصود وافسح له أي للقاضي في البذل ما يزيح علته بس هاي تقول خو حاجة يعني هاي ما بيها دلالة وتقل معه حاجته إلى الناس بعد يعني شنو ظاهرها هذا يعني كناية عن أنه لي تبقى عينه شنو هذا هو عينه إذا مملوء جيبه هو عينه إنسان عادة فيقول له شبعك أنه الطيب بعد حتى لا يطمع حتى لا تحدث نفسه في يوم من الأيام أن رشوة إيه في يوم من الأيام لا تحدث نفسه مكتفي مستغني هذا إيه أحسنت 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 ولا فرق بين أن يأخذ خب أقول هنا تارتين هذا القاضي اللي يأخذ الفلوس تارتين منصوب من قبل السلطان العادل هذا بعد لا تجي رجاء أن تبحث أنه جائز لو مو جائز يأخذه من السلطان العادل وأخرى يكون من السلطان الجائر هو هذا أقول لك بحق يحكم لو بباطل إذا بباطل خو هذا ما يجوز لأن يأخذ موجي لو لا بس هذا لو هو رشوة لو بحكم الرشوة هذا وأما أو الأجور تكون محرمة قطعا بعنوان أجور يعني مو 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 صالح للقضاء أصلا وتصديه هو هذا حرام والعمل المحرم أما شنو يحرم أخذ شيء بأزاء وإذا كان لا منصوب من قاضي جاور إلا أنه تمشية أمور المؤمنين المسلمين الكذا هذا فحينئذ هذا أكو أدلة تقول على أنه جائز أن يأخذ السابع عنوان من بيت المال ما يأخذه من الجار بعنوان هدية بعنوان كذا جائز قال وأما ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر بل حتى الأجرة قلنا لعله أي إذا تعين يعني توقف إنقاذ المؤمنين على أن هو يصد وإلا يصد من يسفك الدماء ويهتك الأعراض لعله هناك حتى الأجرة صحيح ما متكلمين عنها لكنه إيه يمكن ظاهرا القول بذلك ها هسه احنا خلينا نقول شنو الرزق من بيت المال مورد البحث هسه لنا نتعدى باسم الاجور حتى نقع في مأزق الرزق من بيت المال حتى لو كان منصوب من قبل القاضي الجائر ما دام حكمه بحق الرزق حينئذ يكون حلال الدليل ماذا قائم على جواز اخذه ما يعطى عفوا
شيخ الان حاكم الجائر خب الأموال هاي اللي تكون عنده مجهولة مالك تصير لا خام يجوز أن يأخذ باعتبار أنه مجهول ماله
يأخذ
من هذا المال
هذا هو رأي الفقه بعد وستفارض على أنه مجتهد أهل للقضاء ومجتهد وكذا وهذا بعد رأي إذا يجوز يجوز
يعني مو أجلكم
أي الكلام لا بعنوان الارتزاق من كذا هذا شلون هو لا من ناحية الانتساب إلى الظالم أكو حرام هذا ما يعد من أعوان الظلمة إذا عد من أعوان الظلمة أكو مزاحم إلى أقوى وهو أنه دماء المسلمين والمؤمنين تحفظ كذا وما يرزق من بيت المال أدلة أكو على أنه ما يأخذه من هدايا السلطان أو من بيت المال إذا الجائر أراد أن يقسم الأموال وكذا هذا هم جائز حللوه لشيعتهم أو لهذه الحصة من الناس قضاة الكذا بالحق قال لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر وأما ما سفرت شيء قد يقف أمامنا وهي أنه تقدم في صحيحة ابن سنان قبل صفحة صفحتين أنه قاضي بين قريتين يرزق يأخذ الرزق يكون مو ذيك حكينا بيها مو قلنا يابا ياخذ من السلطان السلطان ظاهره شنو جور ولو بقرينة السح تية فإذا لا تتكلم عنك هذا خارج عن مورد كلامنا كلامنا سأل عن قاضي بالحق مو قاضي بال أي ذاك أهم مقابل للقضاء زين فبيكون مورد للصرف من بيت المال حتى يجوز له فخارج تلك الرواية خارج عن محل البحث احنا كلامنا على انه هذا شنو اهل للقضاء هو اي 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 بقرينة السلطان بقرينة الحكم بالسحتية، مو قد يكون هو من السلطان لكنه شنو لحقن دماء المسلمين وكذا، بعد مو سحت، فقرينة السحتية تخرجه يعني ليس اهلا للقضاء ومنصوب من قبل السلطان. هذا اللي
السلطان شنو في القضاء ينصرف الى الجائر بس في القضاء.
إيه؟ لا سمو بس بالهذا، هذا تختلف.
الثاني الإمام العادل.
وين؟
في الروايات الأخرى في غير باب القضاء.
تختلف، تختلف. هي تختلف لد لد هذا. إذا أكو قرينة على إرادة أي منهما، إذا ماكو قرينة مجمل خو مجمل، إذا لا ممر الإمام هو جاي. أكو كلمات أخرى يمكن أن تشكل قرينة على إرادته لسلطان الجور. هي اكو قرينه اي يعني في ذاك الزمان بعد هم كانوا ذولاك مصدين، مو يعني هذا السلطان العادل يحتاج الى اضافه عادل اضافه كذا. اي مو بكلمات الفقهاء جاي نتكلم، في كلمات الفقهاء لعله لما يقولون السلطان ومن نصب اي منصرف الى الامام سلام الله عليه، كلامنا في الروايات الساحة. قال وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه من كونه ليس أهلا للقضاء، فما يأخذ فهو ليس موردا إلما أصلا للارتزاق من بيت المال، ليس موردا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت، ليس أهلا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت المال. زين، وكما يمكن ولو بعيدا أن يحمل الرزق في تلك الصحيحة على الأجرة، فهذا خارج عن بحثنا، احنا سجل نتكلم وين ارتزاق مو بالأجرة. وأما الهدية إلى الآن اتضح حكم الرشوة والأجرة، مو هالشي اتضح الهدية. أقول لك شلون هدية يأخذها القاضي أو غير القاضي، جائز أو ليس جائزا. الهدية هسه مقصودة من عدها هي الشيء اللي يعطى لأجل إيراث المحبة بين الطرفين، اللي بعدين هم ما تسنوش تخليه يحكم بالحق، هذا أفتونا مأجورين، أو يحكم بالباطل. زين، تارة يعلم الآخذ المعطى يعلم بأنه هذا ذاك ذاك المعطي الباذل قاصد من خلال هديته أن شنو قاصد من خلال إعطاء للهدية أن بلي، هذا يحكم بالباطل يحكم إلى الصالحة
مقربة لله.
ها
مقربة
لله. وإن كان هو ما قاصد إلا الحكم بمن المعطى، المعطى له القاضي يعلم بأن المعطي قاصد من خلال دفعه الهدية قاصد شنو أن يحكم له، أحكم له حتى لو أنا لما أخذت قاصد أن أحكم شنو
بالحق.
هذه صورة، وقد تكون لا لأجل الحكم بالحق زين أو الباطل بالنسبة للباذل هذا، لكن ما كان يعلم المبذول له المعطى بذلك أصلا، مو بذهن هذه القضية، لأنه بعد هي بعد ما جايبين الملف يمي حتى أشوف أن هو هذا فلان شخص أو لا زيد آخر صاحب القضية. هذه همات صورة من صور، وأخرى لا أصلا هي الهدية هي يجيبوها بعد ما قضيت أنا وطلع القضاء صدفة بالصالحة جاب لي شنو دز هدية أرسل متأخرة هاي الهدية، فعدة ثلاث حالات، حالة متأخرة هاي سأتركها، أو حالة أخرى وحالتان تشتركان في أن قصد المعطي هو شنو الحكم له حقا أم باطلا، لكن تفترق هاتان الحالتان فيما بينهما أنه في صورة أنا أعلم بهذا القصد ومرة لا أعلم، وأعلم وقاصد أنا أن أحكم بمن بالحق مو بالباطل. خذ قاصد بالباطل خذ هذا، لا تدخلنا بهذا، واضح له لا هاي رشوة هي أخت الرشوة كذا إيه، فواضح أفهرسهن لو واضحات. فاستهنانا نجي إلى الصورة الأولى، إذا كان من قصده الحكم له الباذل المعطي دز دفتر قصد أن شنو الحكم له حقا أم باطلا، والآخذ المبذول له المعطى قاصد الحق ويعلم بأنه أرسله لهذا، يجوز أن يأخذ أو لا، واضح؟ قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة، وإذا صارت شوية محبة أوتوماتيكيا شنو اللسان يتبع القلب والقلم يتبع ليورث المودة الموجبة للحكم للباذل حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق. خب إذا عرف ولو من القرائن عرف الآخذ، الآخذ عرف أن الأول الباذل قصد الحكم له على كل أعلم مو غافل ملتفت إلى أن هذا اللي جايد الزي عسل مسموم مقصود من عنده شيء آخر مو جاي من الحج وداز لهدية إيه لا مو لله، واضح؟ إذا علم. وأما الهدية بعدنا ما مجاوبين عنه إيه، فيكون الفرق بينها وبين شنو الفرق؟ شو أقول لك بين الهدية وبين الرشوة؟ قال الفرق هذه تورث المحبة، ذيك تبذل لأجل الحكم، ذيك بعد ما فيها مستحى مولانا هذه وقع الهدية لا، حتى يصير حب بقلب الآخذ، الحب يساعد عليه من يسرح أو واضح له لا أحسنت مباشر غير مباشر. قال فيكون الفرق بينهم بينها الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، الحكم لمن؟ للباذل. أحسنت، كما هو المصنف هم تخصها الرشوة بمن؟ للباذل حقا أم باطل مو لغير الباذل، ما قبل ذاك الرأي. والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه،
حق وباطل
أي صادقه، المهم تورث المحبة، المحبة راح تدفع الإنسان أن يحكم لصالح الباذل. فأكو قول فاصل بينهما أي تعدد الكذا. خب وأما الهدية بهذا الشكل اللي ذكرناه شنو؟ فالظاهر حرمتها، ليش؟ لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط، إذا رشوة ما يريد تنقيح مناط، إذا لا قلنا مو رشوة يمكن أن نثبت لها الحرم، لا بحكمها جاي يقول ما قال بموضوعها، إيه مو رشوة لكنه شنو لها حكم الرشوة بتنقيح المناع. خب شنو أقول لك ليش هالترديد هذا ليش عد الشيخ؟ لعل الترديد من جهة أنه الفيومي أبو المصباح ذكر تعريف تقدم للرشوة والقاموس ذكر تعريف، لما ترجع إلى تعريف القاموس إش قال النهاية عفوا ابن الأثير إيش قال؟ قال الوصلة إلى الحاجة بالهدية، الوصلة إلى الحاجة هو الحاجة شنو؟ قضاء الحاكم وكذا بالمصانعة، هذا اللي ذكره هذا رشوة، راح يصير موجه لولا ما وردنا شيء يكون دز له هدية. قال له مولانا حج مولانا تجاين من الحج هو يريد شنو إيراث المحبة حتى هذا يصدق عليه هذا التعريف أو لا؟ وبعد شو سجل على هذا الشيء شو تسمي رشوة بعد مو منا مو موضوعا هي تكون رشوة واضح له لا؟ وأما إذا نظرت إلى تعريف منه أبو المصباح المصباح إيش قال؟ ها الهدية راح على ضوء تعريف المصباح ما تكون رشوة موضوعا بل بحكم الرشوة لأن المبذول إذا كان مقابل الحكم أبو المصباح السمى هنا مو مقابل الحكم هنا لإيراث المحبة والمحبة هي اللي فتكون الرشوة خارجة هذه الهدية عن الرشوة موضوعا على حسب نظر المصباح لكن مناطا شنو داخل لأنه المناط واحد هي الثانية يعني خلن الإيبالي قضاء بالباطل أو قضاء لصالح الباذل مناطا للمهم
استعود مقابل حكم ولا بواسطة
أي أحسنت واضح هذا الترديد لعله من هذه الجهة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد